متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟ متى يا قلب تأنس بالصلاة وتنسى عندها هم الحياة؟
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، خرج سفيان عليه رحمة الله إلى صلاة الفجر ومعه رجل، فبدأ الناس ينظرون إلى الرجل مليا ويتعجبون، من هذا؟ وكيف يكون مثل هذا بصحبة سفيان؟ ثم نظروا إليه كأنهم يتساءلون، ثم تجرأ أحدهم فسأله: سفيان ولص؟ قال: نعم، جاء يسرقنا فسرقناه. كان سفيان يصلي من الليل، فدخل اللص يبحث في البيت عن شيء يسرقه، فلما انتهى من البيت ولم يكن في البيت شيء يسرق، نظر إليه سفيان عليه رحمة الله وقال: إن لم تجد شيئا فتوضأ وصلي ركعتين. فتوضأ اللص وصلى ركعتين، وخرج سفيان معه إلى صلاة الفجر. فهذه أشرف أنواع السرقة، وأفضلها وأجملها وأعلاها، وهي سرقة القلوب إلى الله. إن في سنوات الاستقامة والالتزام سرقت منا قلوب كثر. كم من أناس كانوا يعدون ليكونوا ذوي شأن في الدعوة، ثم سرقت قلوبهم فضاعوا. فمنهم من ضل، ومنهم من انتكس، ومنهم من فتن، ومنهم ومنهم. فنحن نحتاج اليوم أن نسرق تلك القلوب. نحتاج أن تكون قضية حياتنا هداية الخلق وأخذهم إلى طريق الله. نحتاج ليس مجرد كلمات تقال، ولكن نحتاج إلى قلوب تحترق نحتاج أن نحزن ونموت كمدا إذا رأينا أخا منا يسقط، سرق منا بعد أن سلك سبيل الهداية والاستدام وأعفى اللحية ولبس القميص، ثم فجأة نجده ضاع فسرق منا. فنحتاج كما يسرق منا أن نسرق، أن نسرق منهم. سفيان هذا نفسه الذي سرق اللص يحكي عن نفسه، يقول إني لأخرج فأمشي في الطرقات فأرى المنكر لا أستطيع إنكاره، وأرى المعروف لا أستطيع أن آمر به، فأعود إلى بيتي فأبول الدم. نحتاج ذلك الاحتراق على فساد الأمة، على ضياع الأمة، على هلاك الأمة. نحتاج ذلك المعنى الذي عبر الله به جل جلاله في معنى بديع ورائع في قوله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك قاتل نفسك حزنا، لعلك قاتل نفسك أن تمر في ساعة صلاة، في ساعة صلاة ثم تجد مسلما لا يصلي، في ساعة صلاة الجمعة وأنت تجد أغلب الأمة لا تصلي. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ذلك على لنبيه صلى الله عليه وسلم في عهد كفر وإسلام، فما بالك لو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلينا ونظر إلى حالنا ونظر إلى حال تلك الأمة. إذا كان في حال الكفر فلعلك قاتل، فكيف في حال الإسلام؟ لذا لا ينبغي لأحد منا أبدا أيا كان رجلا، رجل كبير أو شاب صغير أو حتى طفل أو امرأة أو امرأة أو فتاة، أن تتوقف عن الدعوة إلى الله عز وجل. فهذه أشرف المهن التي اختارها الله سبحانه وتعالى لأشرف خلقه على الإطلاق، وهي الدلالة على الله. ربما تخرج كلمة في منتهى البساطة، كلمة في منتهى الصغر، هذه الكلمة قد تحول حياة شخص تحويلا كاملا، فينتقل من قمة الضلال والغواية من لص إلى مصلي، فقد ينتقل من فاسق أو داعر أو زان إلى شيخ أو عالم أو علامة. لا تدري ما تأثير هذه الكلمة. لذا أول بداية للدعوة الكلمة. إن السؤال الموجه إلينا كلنا الذي ينبغي أن يسأل كل منا نفسه: لما تسكت؟ قد تأتينا فرص دعوية. على سبيل المثال، لو مررت برجل وقلت له صلي فقام فصلى ثم انتظم في الصلاة، تخيل أنك هديت رجلا لمجرد أنك قلت له صلي. وأنت في طريقك للمسجد عادة تمر بأناس هم لا يصلون، فلو كل مرة صلي وشرح الله صدره فصلى. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي رضي الله عنه إلى خيبر لم يقل أكثر من أن لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فتخيل أن رجلا صلى عليك. هذه
لابد أن تكون شغلك الشغل في بيتك. لماذا لا تهتم بقضية الصلاة؟ زوجك وولدك. وربنا جل جلاله يقول وأمر أهلك واصطبر، ليس واصبر ولكن اصطبر. اصطبر يعني زد صبرا بعد. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. إقامة على الصلاة لا تدع ابنك حتى لو تزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم طرق فاطمة رضي الله عنها لقيام الليل فقال لها ولعلي. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فاطمة وعلي ليصليا من الليل، فما بالك بابني وابنك. لذا قضية الدعوة لابد أن تكون قضية حياتك. كثير منا معه أناس في العمل لا يصلون، وهو يقوم ويصلي، قد يصلي ثلاثة فرائض أو فريضتين أو أربع، ولا يقول لأحد منه صلي. لماذا لا تقول صلي؟ لماذا لا تقول لتلك المتبرجة تحجبي؟ لماذا لا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ لماذا لا يكون هذا شغله؟ فقد تكون الكلمة تغير حياة أشخاص. كان ولد صغير دخل غرفته فبكى وانتحب بشدة وحزن حزنا شديدا، وأغلق على نفسه الباب وظل يبكي. فدخل عليه أبوه، مالك؟ مالك تبكي بهذه الحرقة؟ قال لقد مات عمي فلان، الرجل الذي كان يصلي معنا في المسجد. فتعجب الرجل من شدة حزن الولد وشدة بكائه، فقال له أنا أبيك، لو مت لن تبكي علي مثل هذا البكاء. قال لست أبي، هو أبي، هو علمني الصلاة، هو كان حريصا علي أن يؤدبني، هو كان حريصا على أن يربيني، كان يساعدني في حفظ القرآن، كان. فهذه الكلمة حولت الأب تحويلا شديدا، فبدأ الأب يصلي من هذه الساعة. تخيل بكلمة من طفل. لو نقرب عشان ما حدش يتخطى الرقاب. تخطى الرقاب حرام يا جماعة، فنفتح طريق بس كده عشان ما حدش يتخطى الرقاب. إنها تلك الكلمة المؤثرة التي تخرج من قلب يحترق، تلك الكلمة التي تخرج من قلب فتصل إلى قلب فتفعل مفعولها مفعول السحر، لتحول ذلك الشخص من قمة الضلال إلى قمة الهدى. لما مر أحدهم وسمع رجلا يضرب بالعود بصوت حسن فدخل عليه فقال لنعم هذا الصوت لو كان بالقرآن، ثم تركه ومضى. فتبعه المغني قال الناجي من هو؟ قالوا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فاعتنقه فتاب فتعلم القرآن وكان من أشهر قراء الكوفة زازان. تلك الكلمة التي أحتاج أن أقولها لأي أحد، صلي، صم، اتق الله، لا تفعل المعصية. إن من عدم إنكارنا للمنكر سواء باليد أو باللسان ضاع الإنكار القلبي. قل لي آخر مرة أنكرت على مدخن متى؟ إن أليس تدخين؟ نعم، ولكن لم نقل حرام، لم نغير بأيدينا ولم نقل حرام، ف صار الأمر في منتهى العادية أنك ترى مدخنا، بل قد تجلس مع مدخن وينفث الدخان في وجهك ولا تتحرك ولا تتأثر، وإياك أن تقول أنك تنكر بقلبك. إذا تحتاج أن تنكر المعصية وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بقوة لأنك تتكلم في شرع الله، لا تحتاج أن تخاف من أحد لأنك معك الله، وإذا كان معك الله فمعك كل شيء. تحتاج أن تدعو إلى الله جل جلاله، ولم تكن ولو لم تكن إن آليات الدعوة قد تكون آليات الدعوة الفردية قد تكون في منتهى البساطة، قول ربنا جل جلاله وقولوا للناس حسنا، صلي قولوا للناس حسنا، أحب أن أراك تصلي، لا يتناسب مع جمال وجهك ونوره ذلك التدخين وتلك المصطلحات البسيطة التي صرنا نحسنها مع النفاق الاجتماعي الذي ملأ المجتمع حتى صار عبقه يغطي على كل شيء، فلماذا لا ننافق من أجل الله ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو؟ إن كلمة قد تغير حياة أشخاص. لما سمع رجلا صوت عود في بيت فطرق الباب، فردت عليه الجارية قال صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت حر. قال نعم، وتركها ومضى. فجاء سيدها فسألها من طرق الباب؟ قالت رجل سأل صاحب البيت حر أم عبد، فقلت له حر. قال لا والله عبد. وتبع الرجل فاعتنقه تبعه حافيا، ثم لما صار إلى الله حافيا أو التزم أو تاب أو ندم حافيا لم يلبس نعلا طيلة حياته، فكان اسمه بشر الحافي. بكلمة بمنتهى البساطة قد تكون الكلمة آية. رجل لص يتسلق البيوت ليذهب إلى موعد مع امرأة فيسمع ألم يأني للذين آمنوا، فقد تكون الآية التي تقرأها في السيارة. كثير منا إذا كان قديما تجلس تجد الأخ ممسكا بمصحفه يتلو كتاب الله بصوت رخيم، فقد يسكت كل من في السيارة من أجل سماعه، أما الآن فقد أقام كلهم على وسائل التواصل الاجتماعي. صار إذا ركب الأخ السيارة فسرعان ما يخرج هاتفه تستقشر سيقرأ من مصحفه، ثم تكتشف أنه فتحتاج إلى قد تجلس في سيارة من السيارة فتقرأ آية فتجلب تلك الآية قلب وتعيده إلى الله. كان رجل لص يمر، قيل الفضيل وقيل مالك، ورجل تحته يصلي، فيجعل الله سبحانه وتعالى موافقة بأن تأتي الآية، ثم يشرح الصدر ليقبل الآية، ثم ينتهي الأمر به قد آن قد آن، ثم يترك السرقة والزنا ويعود إلى الله جل جلاله لمجرد أنه سمع آية. لذا لا ينبغي أن تسكت، لا ينبغي أن تسكت في أي جمع إن استطعت. إنك إننا تركنا قضية الدعوة خجلا، فصرنا لا نتكلم في المجمعات وعند الاجتماعات سواء حياء سواء، فصار يتصدر العصاة ويتكلمون ويحكون عن المعاصي ويتباهون بها ويتفاخرون بها، وضاعت منا تلك الجلسات. كان قديما الجلسة يجتمع الناس ثم يبدأ رجل صالح يتكلم يذكر الناس بالله. لما تركنا تلك المهنة وصرنا جبال ثلج صامتة لا تحترق قلوبنا للدعوة إلى الله، صار كل يتكلم ولا أحد يسمع. لذا نحتاج أن نتكلم ونتكلم كثيرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله جل جلاله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى، فلو لم أكن أنا من يقول قال الله عز وجل، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، من يقول؟ لماذا لا تكون دائما معي فكرة أو معي حديث أو معي آية؟ فإذا جلست في أي مجلس اجتمع فيه الناس تكون قضيتي أن أقول قال الله قال رسوله. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع مجلسا كان يأتيهم في أسواقهم وفي تجمعاتهم وفي بيوتهم في كل مكان. إن نوحا عليه السلام قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، فلما وضعوا أصابعهم في آذانهم كان يأتي أمامهم بيكلم واستغشوا ثيابهم، كل ذلك ليهتدوا. فلماذا لا تكون هذه القضية قضية الاحتراق، لاحتراق الدعوة، قضية الهداية؟ لماذا كثير منا إذا جلس مع امرأته فلا يتكلم معها في دين الله ولا يعلمها دين الله ولا يقول لها قال الله جل جلاله ولا قال رسول، وإذا جلس مع ابنه لا يتكلم عن الله ولا عن رسول، من أين يتعلم دينه؟ كثير منا يظن في أبنائه الصالح فيعتقد أنه بمجرد أنه يعمل أو يعلم فابنه يعلم، فابنك لا يعلم إلا إذا علمت. وقوا أنفسكم وأهليكم نارا علموهم مؤدبوهم، قول ابن عباس رضي الله عنه. فإياك أن تظن لمجرد أنك تعلم أن ابنك يعلم أو امرأتك لمجرد أنك تصلي فهو يصلي، إن الأمر ليس بالظاهر أمامك، فالكل أمامك مطيع، أما من ورائك، أما إذا مت فالله أعلم بما يكون. لذا لابد أن تكون قضيتك في كل لحظة. كان أحدهم يسأل: ها متى آخر مرة تكلمت عن الله؟ متى آخر مرة حكيت لأبنائك عن الله؟ متى آخر مرة تكلمت مع زوجتك عن الله؟ متى آخر مرة قرأت امرأتك عليك القرآن؟ قرأت عليها القرآن؟ إذا قام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا وذاكرته. متى آخر مرة؟ كنت أكتب مرة أن من أمتع المشاهد على الإطلاق التي يمكن أن يراها الإنسان في حياته أن تكون أنت تصلي فتأتي امرأتك فتصلي بصلاتك، فيخرج ابنك فيجدكما تصليان فيصلي بصلاتكما، فيصير الرجل يصلي في مكان وامرأته في مكان وابنه في مكان وأبنائه كل واحد يصلي. تخيل هذا المنظر، هل هناك مشهد أمتع من هذا؟ إنها قضية مسؤولية، مسؤولية دعوية، أنك تحتاج أن تهتر. قضية الاحتراق ليست قضية، هي قضية الأولى والأهم زوجك ولدك ثم عامة المسلمين، بكلمة في منتهى البساطة: صلي، صم، اتق الله، لا تفعل الحرام، افعل الحلال، انتهي عن هذا. هذه الكلمات ربما تلقي كلمة، وهذه الكلمة قد لا تجد لها تأثير. إن كثيرا من الناس يقول: عندما دعوت إلى الله سببت وضربت. فنقول: هل أنت أشرف من رسول الله؟ قال: أوذيت وما أوذي أحد، وشتمت وما شتم أحد، وضربت وما ضرب. يقول: إني أتكلم منذ زمن كثير ولم أجد أي أثر. نقول: إنك ليس من المطلوب منك إلا أن تتكلم، أما الأثر فليس معك. فإن نوحا عليه السلام قال الله عز وجل في وصفه أنه ظل في الدعوة 1000 سنة إلا ثم قال سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل. إن النبي صلى الله عليه وسلم هدى الله على يده قلوب كفار كثر من عتاة الكفر، ولكن جاء عند عمه وفي آخر لحظة قال بل على ملة عبد المطلب، فقال الله سبحانه وتعالى له مسليا إنك لا تهدي من أحببت. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه وما على الرسول إلا، فأنت مبلغ، أنت مبلغ، أنت عليك البلاغ فقط من باب إقامة الحجة، أما الهداية فهذه شيء من الله فقط، فإنه يهدي من يحب، فقد يحترق قلبك على من تحب، ولكن الله سبحانه وتعالى لحكمة عنده فهو لا يهدي. فقضية الهداية ليست لك، ولكن قضية الدعوة والأمر بالمعروف والمنكر هي شغلك الشاغل. عندما تتأمل قصة غلام أهل الأخدود، هذا الغلام قال للملك، قال خذ سهما من كنانتي فضعه في قوسك ثم قل بسم الله رب الغلام، يقع السهم ها هنا فأموت. فلما مات الغلام قال القوم كلهم أجمع آمنا. هل كان يعلم الغلام هذا؟ الكاهن الذي علم الغلام قتله الملك، دريس الملك الذي تعلم من الغلام قتله الملك، الغلام قتله الملك، على ما آمن هؤلاء إنك لا تهدي، إنك لا تدري. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لما مات لم يكن الإسلام إلا في قرى صغيرة في شبه الجزيرة العربية، ولما مات ارتد معظمها صلى الله عليه وسلم. فلما مات فتح الله الدنيا أجمع من المحيط إلى الخليج. فقد تكون كلماتك مؤثرة بعد موتك، بعد موتك قد يكون موقفك الذي صنعت به يهدي الله به أمة بعد موتك. فإنك عليك أن تأخذ بالأسباب، ولكن ليس عليك النتائج، النتائج بيد من؟ بيد الله. لذا لابد أن تنطلق، إن أذيت فهذا شيء طبيعي جدا، إن شتمت شتمت فهذا شيء في منتهى الطبيعة، إن ردت عليك ردود في منتهى الفظاظة ومنتهى الوقاحة ومنتهى سوء الأدب فهذا شيء متوقع جدا، لأنك تدعو إلى الله، فلابد أن تتحمل. إذن لا تتوقف، قل كلمة، قل كلمة. لما مر أحدهم بغلام ينظر إلى امرأة فقال له والله ما هذا شكر نعمة الله عليك، فتاب الغلام وحسنه. كان هناك رجل قوي رأى امرأة جميلة، فلما رأها أراد أن يأخذ هذه المرأة فأخذها تحت إبطه وأخرجت سكينا، فكلما دنا أحد منه هم أن يبقر بطنه بسكينه. فمر بشر الحافي فلمسه بكتفه فخر محما عنده حمى، فلما أفاق قالوا له ماذا بك؟ قال من هذا الرجل؟ قالوا بشر الحافي. قالوا له ماذا قال لك؟ قال لي اعلم أن الله يراك. فظل 3 أيام مصابا بالحمى ثم مات. إنها الكلمة التي تغير، تحتاج هذه الكلمة فقط إلى قلب يحترق. لما جلس أسعد بن زرارة في المدينة وجاء وأقبل أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ، قال لصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الله في هذا الرجل فلو أسلم لأسلم قومه أجمعون. فصدق الله في كلمة، قال لو كانت لكم رغبة في روحيكما وإلا قوما. قال هل جلست فسمعت؟ فإذا أعجبك كلامك قلنا لك، أو لم يعجبك قمنا. فغرس الرمح في الأرض ثم سمع. فقال سعد بن معاذ لما رأى أسيدا بن الحضير رضي الله عنهما، والله لقد جاءكما بوجه غير الوجه الذي ذهب به. وهذا لأنه صدق. فتحتاج أن تخرج الكلمة من قلب يحترق بإخلاص بصدق. ليس لك رغبة إلا أن يهديه الله. لما أسلم غلام يهودي قال له أبوه أطع أبا القاسم، فاستنار وجهه وقال الحمد لله الذي أخرج بي عبدا من النار. فيكفيك أن تنال شرف أنك تخرج عبدا من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، الدعوة كما تحتاج إلى تلك الكلمة الطيبة وإلى تلك البسمة التي تعلو الوجوه مع الكلمة الطيبة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى بذل. فلا بد لكل داعية يريد أن يدعو إلى الله عز وجل أن يبذل من أعز وقته ومن أعز ماله ومن أعز أعماله. إن صرنا نتقن الدنيا من أين تؤتى ومن أين تؤكل، صرنا نتفنن في الشهوات، عندما تنظر إلى أناس يتكلمون عن الأكل تعلم أنه هؤلاء الناس هم يعيشون فقط ليأكلون، وهؤلاء يعيشون لشهواتهم فقط، وهؤلاء يعيشون لملابسهم فقط، وهؤلاء يعيشون لبيوتهم فقط، وهؤلاء. فنحن نريد أن نعيش لله، فلماذا لا تبذل وقتك في تعلم بعض آليات الدعوة، كيف تدعو إلى الله؟ إن الدعوة تحتاج إلى آليات. الدعوة فن. كيف تستقطب قلب المدعو إليك؟ فتحتاج إلى إذا كيف تصل إلى قلبه؟ تحتاج إلى مذاكرة، تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى فهم، تحتاج غير ذلك، تحتاج إلى مال. يقول عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله ما لانت لي قلوب الناس حتى بذلت لهم من مالي. فتحتاج إلى أن تبذل من كل مالك. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى رجل غنما بين جبلين قال الرجل أسلمه وآمنه محمد فإنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. انظر، هذه أمام هذه، أسلمه آمنه أنه يعطي عطاء من لا يخاف الفقر. لذا لابد أن تبذل. هذا رجل من الصحابة رضوان الله عليهم يقول أسلمت. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى قمت عنه وهو أحب الناس إلي. لذا لماذا لا تكون معك آليات هدايا تستقطب بها قلوب المدعوين، وإن كانت في منتهى البساطة وإن كانت في منتهى الرخص؟ إن قيمة الهدية ليست في قيمتها، ليست في ثمنها، ولكن في قيمة أنك تهدي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. القاعدة أن النفوس أو أن الأنفس جبلت على حب من أحسن إليها. فلماذا لا نبذل أموالنا، نبذل أموالنا في الدعوة؟ تخيل أنك أنفقت الآلاف من أجل هداية الرجل، ثم اهتدى الرجل، المال من الطبيعي أنه سينفق ولكن بقيت هداية الرجل. تخيل أنك سخرت امرأتك بأنها تحمل معها نقابات وإزدالات، فكلما من الله عليها ووجدت امرأة انتقبت تريد أن تنتقب أعطتها، فصارت هذه المنتقبة بكل حالها في ميزان حسناتك. تخيل، تخيل أنك أي شيء، تخيل أنك بذلت مالك. عندما تتخيل مسجد، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، مفحص قطاه، القطا طائر أصغر من الحمامة وأكبر من العصفور، بنى الله له بيت. أي سبيل هداية لابد أن تنفق فيه. كان رجل صالح يذهب إلى أسواق العبيد فيشتري العبيد ثم يحررهم. فذهب مرة فاشترى امرأة عجوز ثم قال لها أنت حرة. قالت ليس لي مكان آوي إليه، فأخذها إلى بيته ثم تركها وذهب ليقضي شؤونه وحاجته، ثم عاد إليها فبدأ يكلمها بالرومية، فاكتشف أنها أمه. فهذه هي المكافأة، أنه عادت إليه أمه. وكانت كافرة فبدأ يكلمها في الإسلام فأبت عليه، ثم ظل يلح عليها إلى أن أسلمت. فلما أسلمت سجد من العصر إلى المغرب شكرا لله، لم يرفع رأسه. كيف حال من حول أمه من الإسلام إلى الكفر؟ هذه مكافأة لأنه كان ينفق في سبيل الله. لذا هناك سهم في الزكاة اسمه المؤلفة قلوبهم. فنحن نشتري قلوب الناس كما نسرق قلوب الناس، نشتري قلوب الناس لنأخذها إلى الله. تبذل مالك لله جل جلاله ثم يخلف الله عليك يوم القيامة بحسنات لا تتخيلها. من أعان على خير فكان له مثل أجره. تخيل أنك جئت إلى رجل مسلم لا يصلي فأطعمته طعاما وأمرته بالصلاة. كانوا يتكلمون قديما أننا قضيتنا في الدعوة، نحن قضيتنا في الدعوة كمستقيمين ليست قضية أنك تطعم وتلبس، إنك عندما تطعم وتلبس ليس هذه قضيتك، فقد يفعل ذلك كل أحد غيرك، ولكنك إذا ألبست ملابسا شرعيا ثم معك فريق مسخر امرأة لنساء تدعوهم إلى الصيام وإلى طاعة الله وإلى الذكر وإلى الحجاب الشرعي، وإذا أطعمت رجالا فأنت معك رجل داعي يعلمهم عن لا إله إلا الله ويعلم، فأنت قضيتك ليست مجرد أنك تطعم البطون وتكسو الأجساد، ولكن قضيتك أنك تحمل الناس إلى الله. فأنت إذا بذلت مالك فلا بد أن تبذل معه دعوة. كانوا قديما إذا أعطوا الطعام يعطوا كتيبا أو شريطا أو قرص مجمد، بحيث أنه في نفس الوقت عندما تطعم فأنت تدعو. في قضية كفالة اليتيم ليس مجرد أنك تعطيه المال ثم تتركه، بل لابد أن تتعهده، فهي تسمى كفالة. كفالة ليست مجرد أن تعطي 100 جنيه وقل كفلت يتيما. كفالة يعني أن تتولى جميع أمره، ترى تربيه. كانت عائشة رضي الله عنها تقص على اليتيم ما لا تقص على غيره، لأنه لا أحد يقص على اليتيم. إذن قضيتنا قضية هداية الخلق، لابد أن تجلس فتفكر كيف آتي بهذا الرجل، كيف أدعوه، كيف أمره، تبحث عن الوسائل الدعوية المناسبة، فإن لم تجد تستعين بأهل الخبرة، إن لم تجد ترسل غيرك، إن لم تجد لابد أن تجد وسيلة. احتراق قلب، كلمة مؤثرة تبذل مالك، كلها وسائل لسرقة قلوب الناس. كما سرقوا من الكثير فنحن نحتاج أن نسرق منهم كما سرقوا منا، نسرق قلوب الناس ونحملهم إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس أناس يدخلون الجنة بالسلاسل بالسلاسل. أخذ أسيرا فقيد بسلسلة، ثم عاد فأسلم، فهو دخل الجنة بالسلاسل. فنحتاج أن نصرق القلوب بالبسمة، بالكلمة الطيبة، حتى في الجدال وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم تهادوا تحابوا، ثم القلوب جبلت على حب من أحسن إليها. أسأل الله الجليل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يصلي على النبي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا لأفضل الأقوال والأحوال والأعمال، لا يهدي لأفضلها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، يا رب نعوذ بك من شرور أنفسنا، نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئ أعمالنا، نعوذ بك من سيئ أعمالنا. اللهم اهدنا إلى ما تحب وترضى، ويسر لنا ما تحب وترضى، أعنا على ما تحب وترضى، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا وولدنا. ربنا نسألك التقى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى. ربنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ومن العمل ما ترضى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك ذكارين. ألهمنا ذكرك، اللهم اجعل ذكرك لنا سجية، اللهم اجزي ذكرك على ألسنتنا. اللهم إنا نسألك ألسنة ذاكرة وقلوبا شاكرة وأجسادا على البلاء صابرة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اجعلها الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. يا رب لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم عافنا من كل بلاء، اللهم عافنا من كل بلاء، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتي. نسألك الخير كله أوله وآخره وفواتحه وجامعه، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. رب ارحم آباءنا وأمهاتنا وجميع أمة المسلمين، افتح لهم في قبورهم، اجعلها مد أبصارهم. اللهم املأ عليهم قبورهم نورا، اجعلها روضة من رياض الجنة. يا رب لا تفتن بعدهم، يا رب لا تفتن بعدهم، ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لهم لنا ولهم، وصل اللهم وزد وبارك على سيدي محمد وآله وأصحابه.